بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله أجمعين، من الأولين والآخرين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وإن كان الامتزاج بالجنس فإن كان بالمساوي تثبت الشركة. لاحظوا، كان الكلام في الفروع المترتبة على المسقط الرابع من مسقطات خيار الغبن. شنو هذا الفرع اللي الآن احنا دا نبحث فيه؟ إذا كان هناك بيع غبني باع لبنا بسعر أغلى من سعر الواقعي، اللبن الكيلو مالته مثلا بألف دينار، هو باع أشقد بخمسة، فالمشتري أصبح مغبونا والبائع هو الغابن. أو عكس المثال، إذا البائع باع اللبن بأقل من سعره كثيرا وهو لا يعلم، مثلا اللبن الكيلو بألف، هذا بائع بربع، المشتري يصير هو الغابن. من هو المغبون هنا؟ البائع. زين، سواء كان البائع هو الغابن أو المشتري لا فرق في هذه المسألة. بالنتيجة بعد تبين الغابن للمغبون خيار الغبن. المشكلة شنو؟ المشكلة أن هذا المشتري مثلا أخذ اللبن ومزجه بلبن آخر كان عنده، بعدين علم بالغاب، اشترك له حليب، مزجه بالحليب اللي موجود عنده بالبيت، فشلون يرجع الحليب بعد مزجه بحليب آخر؟ إذا مو أدوان مو أحسن، فهنا تثبت الشركة بين البائع والمشتري. يعني هذا الحليب مصار كيلوين، شريك في هذا الحليب جناب البائع وجناب المشتري، هكذا تقول. وإن كان الامتزاج، الامتزاج يعني شنو؟ يعني امتزاج المبيع المغبون فيه مع شنو؟ مع شيء آخر كان موجود عند المغبون، عند المشتري مثلا، بالجنس، يعني نفس الجنس مو جنس آخر. احنا يوم أمس ذكرنا الامتزاج من جنس آخر، مثلا نشتري حليب مزجه بالسكر شكر، هذا يصير بجنس آخر، سوى محلبي مثلا، عرفت شلون؟ لكن في يومنا هذا المسألة شنو؟ المزج بنفس الجنس، وإن كان الامتزاج الحاصل بين المبيع وبين شيء آخر بالجنس من نفس الجنس فعلى ثلاثة صور، أو فعلى ثلاث صور. فإن كان يعني الامتزاج، والضمير راجع للامتزاج على الضمير المستتر، بالمساوي يعني حليب من نفس الحليب وفرض من نفس البائع عم مشتري لكن قبل يوم، تثبت أو يثبت. هنا في نسختنا يثبت، ما بيشخال، لأن الفاعل إذا كان اسما ظاهرا مؤنثا يجوز في الفعل الوجهان، أما إذا كان الفاعل ضميرا يعني قلنا الشركة لازم نقول تثبت، يعني فد مرة نقول الشمس لازم نقول طلعت، أما إذا قلنا طلع لازم طلع نقدر نقول طلعت الشمس، نقدر نقول ماذا؟ طلع الشمس. المؤنث إذا كان فاعلا بنحو الاسم الظاهر يجوز في الفعل الوجهان، أما إذا كان ضميرا فلا بد من تأنيث الفعل. إذن هنا نقدر نقول يثبت الشركة أو تثبت الشركة، أما إذا قدمنا الشركة لا بد أن نقول الشركة تثبت. الشركة بين من ومن؟ بين الغابن والمغبون. كتبوا بين من ومن؟ الغابن والمغبون. زين، الشركة عندما تثبت بعدين كيف يفسخون الشركة؟ هذه مسألة مذكورة في باب الشركة، إذا قدروا يتراضون فبها ونعمة، أما إذا لم يتراضيا هذا الشيء اللي فيه الشركة يباع على شخص آخر ويتقاسمون الثمن. هذا إذا كان الامتزاج بالجنس المساوي. وإن كان يعني الامتزاج بالجنس الأردى، يعني شنو؟ يعني الذي اشتراه كان افضل. مشتري حليب مثلا دسم اللي سعره 1500، مزجه بحليب قليل الدسومة سعره 1000. ان كان الامتزاج بجنسه ولكن بالاردى اقل قيمة فكذلك، يعني فالشركة. فالبائع والمشتري او بعبارة اخرى الغابن والمغبون يصبحان شريكين في هذا الحليب او اللبن الممتزج، يصبحان شريكين كل بحصته طبعا كل بسهمه. يعني هذا الحليب اللي سعر 1000 والحليب اللي سعر 1500 اذا امتزجا المجموع 2500، فكل واحد بنسبته ياخذ. لاحظتوا شلون؟ يعني نسبة 1000 إلى 1500 ايش قد؟ نسبة الثلثين الى 3/4، فنقسم المبلغ الى 5، 3/4 يعني 3 أخماس نعطي لصاحب 1500 و5 نعطي لصاحب 1000 هكذا. وان كان الامتزاج بالارداء يعني بشيء أردى من المبيع، يعني أدون من المبيع، فكذلك يعني فتثبت الشركة. وفي استحقاقه هسه بعد الشركة، هل هناك استحقاق للأرش أو استحقاق للتفاوت في نفس العين؟ شنو الفرق بينهما؟ الأرش من الخارج، العين هاي الموجودة. الارش هو تفاوت السعر لكن شنو؟ من الخارج. يعني مثلا اذا واحد اشترى سيارة وطلعت السيارة فيها شنو؟ نقص وعيب، لازم البائع ينطي الارش. الارش يشيل فلوس من جيبه وينطيه مو من نفس السيارة. لاحظت شلون؟ بالنسبة الى ما نحن فيه، هناك لبن جيد ولبن اردى يعني ادون اقل قيمة، مزجة او لا، حصل الامتزاج. فالمغبون، فرض البائع هو المغبون، البائع كان هو المغبون، البائع عندما يريد يرجع البيع يفسخ البيع ويدفع الثمن الى المشتري، هنا الحليب اللي كان عنده كان اجود وامتزج بشنو؟ بالاردى، فلذلك لا حق للمشتري في طلب ثمنه لحصول الشركة القهرية. لا، ما كانت شركة قهرية، المشتري كان يرجع الحليب ويأخذ الثمن، فسخ هذا معناته ترجع المبيع وتأخذ الثمن. لكن فيما نحن فيه تحصل الشركة شنو؟ القهرية. فعندما تحصل الشركة القهرية، البائع كان لبنه أفضل، أنا المشتري لبني أدون، حصل الامتزاج بينهما. عندما حصل الامتزاج بينهما البائع خسر هنا، لأن اللبن الأجود عندما يمتزج باللبن الأرداء هذا في ضرر صاحب اللبن الأجود. فهنا شنو ننطي لصاحب اللبن الأجود؟ ننطي الأرش. يعني لبنه كان بسعر 1500، الآن عندما مزج باللبن الأرداء صار 1500، فشقد هو خسر؟ ربع، لازم ندفع له ربع. شوفوا، وفي استحقاقه، استحقاقه الضمير يرجع للمغبون. ليش يستحق المغبون؟ لأنه اختلط لبنه بلبن أردى، فيستحق لأرش النقص. الأرش قلنا هو التفاوت الذي يدفع من الخارج مو من عين المبيع، أو تفاوت الرداء من الجنس الممتزج. الجنس الممتزج اللبن، كتبوا في مثالنا حيث امتزج اللبن الأجود باللبن الأردى، فمن الجنس الممتزج. يعني شنو؟ يعني من عين الجنس. من عين الجنس شلون؟ دققوا وفرضوا، اذا كان له من اللبن بمقدار كيلو لبن اجود وكان له من اللبن بمقدار شنو كان لطرفه للمشتري من اللبن أيضا بمقدار كيلو من اللبن الأردى صحيح. فعندما يمتزجان لازم ننطي لصاحب اللبن الأجود كيلو ربع حتى هذا الربع من الزيادة تجبر النقص الذي حصل في لبنه. شنو فرق عن القرش؟ القرش ندفع مبلغا من خارج العين، اما اذا قلنا التفاوت ياخذه من نفس العين يعني لازم ناخذ شيء من نفس اللبن وننطيه لصاحب الاجود. اكو شبهة الربا هنا. ليش كيف ناخذ شبهة الربا؟ لانه دفع كيلو واحد الان اخذ كيلو زائدا ربع زائدا ربع كيلو يعني ماخذ كيلو ربع فاكو شبهة الربا. لذلك بعض العلماء ما جوز هذا قال ياخذ قرش ولا ياخذ زيادة من العين. دققوا. وفي استحقاقه استحقاقه قلنا استحقاق من المغبون، هذا المغبون اللي كان لبنه افضل ومزج بلبن ادوم هل يستحق قرش النقص؟ القرش قلنا من الخارج، او يستحق يعني تفاوت الرداء من الجنس الممتزج. كتبوا من عين الجنس الممتزج حتى يبين فرقه مع فرق القرش، او من ثمنه كتبوا عند بيعه مثلا من ثمنه. يعني شنو؟ يعني الان هذا البائع المغبون لا حق له في العين، لان اذا قلنا له حق في العين ونريد نعطيه الزيادة فيها شبهة الربا، نقول هذا البائع له حق في الثمن عند بيع الحليب الممتزج. هذا الحليب الممتزج كيلو زائد كيلو اجود زائد اردى نبيعه، لما نبيعناه راح نعطيه اكثر. ليش؟ لان حليبه كان اجود. يعني اذا بعناه ب2000 ايش قد نعطي لصاحب الاجود؟ 1000 ربع. و750 نعطي لصاحب الاردى. بلي بلي. فنسأل السعر. نعم. اذا الوجه الثالث او من ثمنه كتب عند بيعه مثلا، فهنا بعد ماكو شبهة الربا لان الشيء يباع ويستلم الثمن. ان شاء الله الفرق بين هذه الوجوه واضحة. الفرق الاول القرش، القرش يعني البائع المغبون مثلا لا حق له في العين. الوجه الثاني له حق في العين فننطيه زيادة، اذا يردون يشربوا هذا يشرب اكثر مثلا، هم يردون يشربون الحليب يشرب اكثر. الوجه الثالث له حق في شنو؟ في الزمن، في الزيادة اللي حصلت في الثمن تكون عند البيع. الوجه الثالث له حق في التفاوت، تفاوت الرداء التي حصلت في جنسه، لكن هذا التفاوت من الثمن عند بيعه. قرأنا احتمالين، الامتزاج بالجنس المساوي، الامتزاج بالجنس الأردى. شنو بقى؟ الامتزاج بالجنس الأجود. يعني أنا اشتريت حليب، هذا الحليب من النوع العادي، فمزجته بالحليب اللي كان عندي وهو أحسن من عنده. هنا أنا شنو؟ ولو كان يعني الامتزاج بالأجود احتمل الشركة او احتملت الشركة، يجوز الوجهان كما بينا. في شنو؟ في الثمن. كتبوا دون العين، في الثمن دون العين، لان اذا قلنا الشركة في العين فمعناته انه هذا اخذنا المتاع من عنده كيلو حليب مزجناه بالاجود، هسه لما نريد نرجع لازم نعطيه اقل من كيلو لان مزج بالاجود، فهذا فيه شبهة الربا. ولو كان الامتزاج بالاجود احتملت الشركة في الثمن دون العين، اللي الثمن متى يحصل؟ عند بيعه، بأن يباع مثلا هذا الحليب الممتزج لشخص ثالث ويعطى من الثمن الحاصل بنسبة قيمته، بنسبة قيمته يعني بنسبة قيمة الرديء إلى الجيد. وفرضوا إذا قيمة الرديء ألف، قيمة الجيد ألفية، تشقد النسبة؟ تصير ثلث بالنسبة إلى ثلثين، ثلث بالنسبة إلى ثلثين. فإذا هذا الحليب الممتزج معناه بألف ونص، نمطي لصاحب الحليب الرديء 500 ولصاحب الحليب الجيد ألف. ليش؟ لأن نسبة الرديء إلى الجيد كان نسبة الثلث إلى الثلثين، بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته، يعني بنسبة قيمة المال المختلط بين الرديء والجيد. فنلاحظ قيمة الرديء وقيمة الجيد وشنو، وانقسم المبلغ. ويحتمل الشركة تكتبه في العين بنسبة القيمة، لأن إذا ما تكتبون في العين العبارة تصير غامضة. شنو فرق عما ذكره أولا؟ ويحتمل الشركة في العين بنسبة القيمة، يعني شنو الشركة في العين بنسبة القيمة؟ هذا حليب وذاك حليب، امتزج بالأجود، الحليب المشترى حليب عادي، الحليب اللي عندي أجود فامتزج. احنا قلنا نبيع ونقسم. الاحتمال الثاني جدا قبل البيع نشوف نسبة الرديء إلى الجيد إيش قد نسبته، ثلث بثلثين في القيمة يعني مو في الوزن. فنقول هذا صحيح كان عنده كيلو وأنا عندي كيلو، لكن بما أن الحليب الموجود عندي أجود والنسبة بينهما من حيث السعر الثلث إلى الثلثين، فعندنا كيلوان من الحليب، ثلثه للبائع يصير وثلثه للمشتري صاحب الأجود. يعني البائع كان عنده كيلو، الآن بالامتزاج إيش قد صار؟ إلى أقل من كيلو، بس الكيفية تحسنت، يعني هو خسر في الكم وربح في الكم الجودة يعني. ويحتمل الشركة كتبه في العين يشترك في العين بنسبة القيمة، يعني بنسبة قيمة ما كان يملكه، نسبة القيمة الثلث فهو شريك في الثلث. فإذا كان الأجود يعني اللبن الأجود يساوي قيمتي الرديء، قيمتي يعني ضعف القيمة، يعني قيمة وقيمة فيصير ضعف، يساوي قيمتي الرديء أي ضعف القيمة. في الأصل قيمتين، حذفت النون للإضافة، قيمتي الرديء. كان المجموع يعني العين المجموعة، كان المجموع مو يعني الثمن، الثمن يصير الاحتمال الأول، كان المجموع يعني العين بينهما، بينهما يعني شنو؟ يعني بين الغابن والمغبون أثلاثا، فثلث لصاحب اللبن الرديء وثلثان لصاحب اللبن الجيد. هنا اكو احتمال الربا، ليش؟ لان صاحب اللبن الرديء دفع كيلوا واحدا واستلم ثلاثة ارباع الكيلو اقل، وصاحب اللبن الجيد ايش قد دفع؟ دفع كيلو، ايش قد ماخذ؟ كيلو وربع. فهنا اكو شبهة الربا. طبعا هذه الشبهة حسب الظاهر غير واردة. ليش غير واردة؟ لأن الربا في المعاملة في البيع مثلا، هنا لم يبع شيئا في مقابل شيء أزيد أو أقل، وإنما حصلت الشركة القهرية، حصلت الشركة شنو؟ القهرية. لو حصلت الشركة القهرية فكل واحد يأخذ بمقدار ما هو حقه، مو أكثر ولا أقل، والحق يلاحظ بنسبة القيمة مو بنسبة العين. السلام عليكم ورحمة الله. يقول ورده، يعني هذا الاحتمال الأخير رده الضمير يرجع للاحتمال الأخير. الاحتمال الأخير شنو كان؟ الشركة في العين بنسبة القيمة. ورده الشيخ يعني الطوسي رضوان الله عليه ذلك الاحتمال الذي بيناه، الشركة في العين بنسبة القيمة. وين رده الشيخ؟ في كتابه المبسوط المجلد الثاني صفحة 263 ذكر المسألة بتفصيل جزاه الله خيرا. ورده الشيخ الطوسي في مسألة رجوع البائع، طبعا مو في مسألتنا، احنا في مسألتنا مسألة البيع الغبني. الشيخ ذكر المسألة في رجوع البائع على المفلس بعين ماله، كتبوا بعد الخلط بالأجود. بعد الخلط بالأجود شنو صورة المسألة؟ دققوا صورة المسألة. أنا البائع بعت شيئا، مثلا أفرض كيلو من الحنطة أو جونية من الحنطة لجناب الشيخ. الشيخ خلط الحنطة بحنطة أجود منه، كان عنده مويتشي. بعدين الشيخ حكم عليه بالتفليس، الحاكم الشرعي لأن الديانة بكثرة واشتكوا، حكم عليه بالتفليس. الديان يجون ماكو فلوس، يشوفون شنو اكو ياخذوا مويتشي، غير المستثنى طبعا من البيت وما اشبه ما هي المؤونة يعني. فاجوا ياخذون الموجود، انا البائع ما ماخذ فلوسي، اجي اشوف الحمصة مالتي موجودة، صاحب العين احق بعينه في باب التفليس. انا عندما اريد اخذ الحمصة، الحمصة ممتزجة بشنو؟ بالاجود. وما يصير اني اشيل جونية وهي امتزجة بالاجود، شسوي هنا. الشيخ الطوسي قايل انا شريك في الثمن، مو شريك في العين، ما اقدر اخذ من العين ازيد، يصير ربا. يعني انا من طيب ومية عندما خلطه بالاجود ايش قال؟ لازم اخذ اقل، مزج بالاجود يصير ربا. دفعته بمقدار جونية 50 كيلو، الان دا اخذ 40 كيلو، هذه ربا. وش نسوي؟ هاي الجونية نبيعها ونقسم فلوسها، يعني ننطي المبلغ اللي كان البائع يطلب ننطيه، والباقي يقسم بين من؟ بين سائر الدنيا. ورد هذا الاحتمال وهو الشركة في العين جناب الشيخ الطوسي في مسألة رجوع البائع. أي بائع؟ الذي لم يستلم ثمنه، وإلا البائع إذا مستلم ثمنه خلاص في أمان الله. الذي لم يستلم ثمنه رجع يأخذ ثمن، شاف ثمن ماكو، مفلس المشتري، على المشتري المفلس الذي حكم بتفليسه يرجع بعين ماله بعد الخلط بشنو قلنا؟ بالأجواب، بأنه يستلزم الربا. ليش؟ لأن دفع جونية واستلم أقل، هذه ربا. ربا في المكيل والمشتري. زين، هسه بالنتيجة يا شيخنا الأنصاري شنو الرأي الشريع؟ قيل قبل ما يتطرق إلى رأيه الشريع وهو حسن، يعني رد الشيخ الطوسي حسن، يعني هناك ربا، يعني ما نقبل بالشركة في العين مع عموم الربا لكل معاوضة. أكو خلاف بين الفقهاء، هل الربا في كل معاوضة أم في خصوص البيع والقرض؟ قال بعض الفقهاء الربا في خصوص البيع وفي خصوص القرض. في القرض مطلقة الربا حرام حتى في المعدود. في القرض لو أقرضني مثلا 5 من البيضات وأراد أن يسترجع 6، هذا ما يجوز. أما بالنسبة إلى المكيل والموزون فلا فرق في الحرمة سواء في البيع أو في القرض. هذا خلوه في بالكم، لما يقولون في المبيع والموزون أكو ربا، في المعدود ما أكو ربا، هذا في البيع. أما في القرض ففي المكيل والموزون والمعدود أكو ربا. هذا ماكو خلاف. الخلاف وين؟ في سائر المعاوضات. في سائر المعاوضات يعني مثلا في الصلب، لو صالحته كيلو من الشكر بكيلو ونصف من الشكر اللي هو أردأ من هذا، يجوز لما يجوز؟ بعض الفقهاء أجازوا ذلك لأنه هذا صلح. مبين لو وهبت له كيلو من الشكر هبة مشروطة بأن يهب لي كيلو ونصف من الشكر من نوع آخر أو من هذا الشكر المكعب اللي يسموه هبة مشروطة بعوض، يجوز لما يجوز؟ أكو خلاف. قيل وهو يعني رد الشيخ الطوسي حسن يعني مقبول مع عموم الربا لكل معاوضة. يعني شو يعني الربا يشمل كل معاوضة ولا يختص بالبيع والقرض فقط؟ فهنا المعاوضة شنو صارت؟ شركة قهرية، مو بيع، شركة قهرية حصل بالامتزاج. فإذا قلنا هنا أكو ربا فلا حق له في العين، لازم هذا الشيء الممتزج، ممتزج يباع من شخص ثالث ويقسم الثمن بحسب النسبة. أما إذا قلنا لا، الربا لا تأتي في الشركة، فهو شريك في العين وإن كان أقل يحصل. عرفت شلون؟ هذا الكلام كله في الامتزاج، إذا امتزج المال المشترى بمال آخر. بقي الكلام في حكم تلف أحد العوضين مع الغابن. أنا البائع جناب الشيخ المشتري، أنا بعت هذا الكتاب بقلمين، يصير؟ وقد غبنت المشتري، الكتاب ما يسوى هذا القلم، هذا القلم ثمين مثلا، أو بالعكس الكتاب يسوى أكثر، هذا القلم مثلا ليس بثمين. أحيانا البائع يكون غابنا إذا باع بسعر أغلى، أحيانا البائع يكون مغبونا إذا باع بسعر أقل. بعدين المغبون علم بذلك، سواء كان المغبون هو البائع وكان هو المشتري له الفاس. عندما أراد المغبون أن ينفسخ العين المشترات مثلا، وفرضوا معي مبعث هذا الكتاب لجناب الشيخ، العين تلف الكتاب مشبوك تلي سرق، شنو الحكم؟ بعض الفقهاء قالوا سقط خيار الغاب. ليه سقط خيار الغاب؟ لأن لازم يرجع العين حتى يسترجع الثمن، العين ما موجودة. قال بعض الفقهاء لا، خيار الغاب موجود، فشنو يرجع المشتري اللي ما عند العين الآن؟ يرجع إما مثل العين إن كانت مثلية، أو يرجع قيمة العين إن كانت شنو قيمية. والشيخ الأنصاري يميل إلى هذا الرأي. فبتلف أحد العوضين، بل بتلف كلا العوضين، خيار الفسخ خيار الغبن يبقى. بقي الكلام في حكم تلف كتب أحد العوضين مع الغابن. هو لما يقول تلف العوضين مو مقصود التلف معا، أعم من تلف العوضين معا ومن تلف أحدهما، فلذلك إذا كتبنا أحد العبارة تصير أوضح. طبعا هذه الإضافة مو ضرورية، عبارة الشيخ صحيحة بس احنا للتوضيح. بقي الكلام في حكم تلف أحد العوضين، العوضان الثمن والمثمن، مع الغبن في البيع، سواء كان الغبن في جانب البائع أو كان الغبن في جانب المشتري. وتفصيل ذلك أن نقسم المسألة إلى أقسام، أن التلف إما أن يكون فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى المغبون. التلف أحيانا في الثمن، أحيانا في شنو؟ في المثمن. فيما وصل إلى الغابن، ليش ما قال في الثمن؟ لأن أحيانا الغابن هو البائع فيصير الثمن، أحيانا الغابن هو المشتري فيصير شنو؟ المثمن. عبارة الشيخ دقيقة جدا. فيما وصل إلى الغابن سواء كان بائعا أو مشتريا، أو فيما وصل إلى المغبون سواء كان بائعا أو مشتريا، وفي المثالين سواء كان ثمنا أو مثمنا. فالصور أربعة. والتلف أيضا على أقسام، إما بآفة كتبه سماوية، بآفة يعني مو صوت المغبون، مو صوت الغابن، مو صوت المشتري، مو صوت البائع، بآفة سماوية تلف هذا الشيء، الحيوان مات مثلا، أو بإتلاف أحدهما، أحدهما يعني الغابن أو المغبون، هو الذي أتلفه. كيف أتلفه؟ أكل الشاة مثلا، أو بإتلاف الأجنبي، الشخص الثالث سرق هذه الشاة وأتلفها. الاحتمالات والفروع متعددة، لكل فرع حكم، وحكمها يعني حكم العين التالفة ممكن أرجع أقول، وحكمها يعني حكم هذه الصور، وقلنا صور متعددة، شنو أحكام هذه الصور؟ فيأتي المصنف لبيان ذلك، أنه يعني أن الشأن، وسابقا بينا معنى ضمير الشأن شنو، وحكمها أنه أن الشأن لو تلف ما في يد المغبون. أفرض هذه المشألة، أنا البائع الغابن، بعت هذا الكتاب ب5000 وسعر الكتاب هو 1000، المشتري مغبون، يعني المفروض سعر 1000 يشتري ب5، لكن الكتاب تلف بآفة سماوية عند المشتري، وحكمها حكم هذه الصور أنه أن الشأن لو تلف ما في يد المغبون، أفرض الكتاب في مثالنا كتبوا الكتاب مثلا، فإن كان يعني التلف بآفة سماوية فشنو الحكم؟ قلنا على رأي الشيخ الأنصاري يبقى خيار الغير، الكتاب ما موجود، المشتري شنو يرجع؟ إما يرجع المثل إن كان مثليا، أو يرجع القيمة إن كان شنو؟ قيمية، يعني يشتري كتاب مثل هذا من المكتبة ويجيبه للبائع يقول له رجع لي 5000، أو ينطي للبائع 1000 دينار فلوس الكتاب يقول رجع لي 5000 هكذا. هذا على رأي الشيخ الأنصاري، أما على رأي العلامة لا، مو هيجي العلامة في التذكرة، في مسألة أخرى، في مسألة النقل اللازم، إذا المشتري المغبون كان قد باع هذا الكتاب لشخص ثالث، النقل اللازم مو هبة، بيع نقل لازم، هناك العلامة قال لا حق له في الخيار. ليش؟ لعدم إمكان الاستدراك، لأنه ما يقدر يرجع الكتاب، لعدم إمكان الاستدراك يعني ما يقدر يرجع الكتاب، فلا حق له في الخيار، والحق ما يضيع ترى، يبقى له حق الفرق بين السعر الواقعي وبين السعر المغبون فيه. فإن كان بآفة فمقتضى رأي العلامة أنه لا حق له في الفشل، فمقتضى ما تقدم، شنو اللي تقدم من بيان ما تقدم من التذكرة، من كتاب التذكرة لجناب العلامة، في أي مسألة؟ في الإخراج عن الملك، يعني إذا أخرج المشتري المغبون المبيع عن ملكه بناقل لازم، يعني عندما اشترى الكتاب الذي غبن فيه باع الكتاب لشخص آخر، قال العلامة في التذكرة سقط الخيار. ليش؟ لأن الكتاب ما موجود حتى يرجع على البائع، لذلك العلامة في التذكرة في الإخراج، يعني في مسألة الإخراج عن الملك، إذا باع المشتري المبيع المغبون فيه لشخص آخر، شنو هناك قال؟ من تعليل السقوط علل سقوط الخيار، السقوط يعني سقوط الخيار، بعدم إمكان الاستدراك، لأن المشتري إذا فسخ البيعة يستلم الثمن من البائع، خب شنو راح ينطي للبائع؟ المفروض يرجع المبيع، المبيع ما موجود، لا يمكن استدراكه حق البائع لعدم إمكان استدراكه حق الغابن. ليش؟ كتبوا لعدم وجود العين في ملك المشتري. زين، فمقتضى مبتدأ خبره سقوط الخيار في مسألتنا، مسألتنا إذا تلف المبيع عند المشتري بآفة سماوية عند المشتري المغبون. زين المبيع الآن ما موجود فلا يمكن استدراك حق البائع، لذلك مقتضى ما ذكره العلامة سقوط الخيار. طبعا في مثل هذه الفروع بما أنه لا يوجد هناك نص خاص فهذه الفروع هي مستنبطة قلنا من شنو؟ من القواعد الفقهية. فماكو فرق بين مسألة الإخراج عن الملك بالنقل اللازم وبين مسألة التلف بآفة سماوية. بالنتيجة الآن المبيع ما موجود، فإذا المبيع ما موجود سقط حق المغبون في شنو؟ في الخيار، خيار الغاب. نعم يمكن أن يستلم من البائع الفرق الذي غبن فيه، لكنك الشيخ الأنصاري هناك لم يقبل بكلام العلامة في التذكرة، وهنا أيضا بطريق أولى لا يقبل به. الشيخ الأنصاري إذا تذكرون قال الخيار غير مشروط بإمكان إرجاع العين، حتى إذا العين ما موجودة الخيار باقي. زين المشتري إذا فسخ البيع استلم الثمن شنو يرجع العين ما موجودة؟ إما مثل العين إن كانت العين مثلية، وإما قيمة العين إن كانت العين قيمية. لكنك قد عرفت في مسألة الإخراج عن الملك الكلام يعني المناقشة في مورد التعليل. مورد التعليل يعني المسألة التي عللها جناب العلامة. شنو كانت المسألة؟ النقل اللازم مثل البيع. هناك قال الشيخ الأنصاري قال وهو بظاهره مشكل لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين، فوجود العين مو شرط فضلا عن غيره. يعني شنو؟ يعني إذا في مورد التعليل نحن لم نقبل بكلام العلامة فضلا عن غير مورد التعليل، غير مورد التعليل شي يصير؟ يصير التلف بآفة. ولذا اختار غير واحد من الفقهاء بقاء الخيار فيما نحن فيه، يعني في التلف بآفة. زين فإذا فسخ المشتري غرم أو غرم قيمته، يعني قيمة التالف. المشتري إذا فسخ معناته الآن المبيع ما موجود. زين إذا يريد يسترجع الثمن شنو راح ينطي للبائع الغابن؟ راح يعطي إما مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمة المبيع إن كان قيميا. فإذا فسخ غرم قيمته يعني قيمة التالف يوم التلف أو يوم الفاش. هناك خلاف بين الفقهاء، إذا تلف شيء وكان قيميا إشقد لازم يرجع على البائع؟ هل بقيمة يوم التلف، وفرض قيمة يوم التلف قبل مثلا أسبوع، أو بقيمة يوم الفاش اليوم فسخ؟ ربما أحيانا تحصل زيادة في القيمة، نقيصة في القيمة. فبالنتيجة المشتري المغبون العين ما موجودة حتى يرجعها، لازم يرجع القيمة. أي قيمة؟ هل قيمة يوم التلف قبل أسبوع مثلا، أو قيمة يوم الفاش؟ حسب المبنى عند الفقهاء هناك مبنيان. وأخذ يعني المشتري المغبون في مثالنا شنو راح يأخذ إذا يرجع القيمة؟ أخذ ما يعني الثمن الذي دفعه للبائع. أخذ ما يعني الثمن عند البائع إن كان الثمن موجودا بعينه. أما إذا البائع أيضا كان قد أتلف الثمن شنو راح يأخذ؟ بدل الثمن. بدل الثمن في المثل مثلي وفي القيمية قيمة. وأخذ المغبون ما يعني الثمن الذي عند البائع إن كان موجودا طبعا أو بدله يعني بدل ما عند البائع بدل الثمن إن كان تالفا. هذا إذا كان التلف بآفة سماوية عند المشتري. وكذا الحكم يعني له الخيار، وبما أن العين غير موجودة رح يرجع المثل أو القيمة البدل. لو كان التلف بإتلاف المشتري بإتلاف المغبون مو بآفة سماوية، مثلا اشترى شاة غبن فيها فذبح الشاة هو الذي أتلف الشاة، هنا لازم يرجع بدل الشاة ويستلم الثمن الذي دفعه للبائع ولو كان بإتلاف الأجنبي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.